أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، وله الشكر على آلائه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدا عبده المنتجب ورسوله المصطفى وحبيبه المختار، اللهم صل عليه وعلى آله الهداة الأبرار، وابعثه مقاما محمودا. عباد الله، اتقوا الله واسعوا لنشر المحبة بين الناس، واجتنبوا كل ما يثير الكراهية والبغضاء، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تفرض الحياة على الإنسان العمل والحركة لتلبية متطلبات حياته ولتحصيل المكاسب، فلا خيار للإنسان في أن يعمل أو لا يعمل، أن يتحرك أو لا يتحرك. الحياة تفرض عليه أن يعمل وأن يتحرك. ولكن التفاوت بين الناس لا يكون غالبا في أنهم يعملون أو لا يعملون، وإنما التفاوت المهم في مستوى العمل، مدى جودة العمل وإتقان العمل على الصعيد الفردي وعلى الصعيد العام. فهناك من يتقن عمله ويجتهد لكي يكون عمله متقنا لا خلل فيه. الإتقان يعني عدم وجود خلل في العمل، ويعني أن يكون العمل في وقته المناسب ووفق الضوابط والمتطلبات لذلك العمل. بعض الناس يحرصون على إتقان أعمالهم، وكثير من الناس يتساهلون ويتسيبون في إتقان أعمالهم، يعود نفسه على أن يؤدي العمل كيفما كان وبأي شكل اتفق. الإسلام يربي الإنسان على أن يهتم بإتقان عمله وبإجادة عمله. ليست المسألة أن تعمل فقط، وإنما كيفية عملك، مستوى الجودة في عملك. هذا التأكيد من الإسلام على إتقان العمل نراه في ملامح وأبعاد عدة، منها تأكيد الله سبحانه وتعالى على أنه قد خلق الإنسان في بيئة وفي كون قائم على الإتقان. الله سبحانه وتعالى خلقك في هذا الكون وجعل كل شيء متقن في هذا الكون، من أجل أن تستوحي أنت أيها الإنسان أن الإتقان هو السمة المطلوبة في الكون والحياة. يقول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وهذا الخلق المتنوع الرحب الأفق، في كل أفق، في كل مجال، في كل مدى، في كل جانب تجد هناك إتقانا في خلق الأفلاك والمجرات وفي خلق الذرات الصغيرة، نفس الدرجة من الجودة والإتقان. ويقول تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. كل شيء خلقه الله على أعلى مستوى من الجودة والإتقان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في آية أخرى: فتبارك الله أحسن الخالقين. كل ذلك من أجل أن يلفت نظر الإنسان إلى أنك تعيش في كون صنع على أساس الإتقان، سننه قائمة على الإتقان والإحكام. فليكن عملك أنت وتحركك أنت منسجما مع الحال العام في الكون، يعني أن يكون على أساس الإحكام والإتقان. وفي الآداب الشرعية التي وردتنا في مختلف مجالات الحياة، بدءا من الأمور الفردية الشخصية، الآداب والسنن والأحكام توجه الإنسان إلى الإتقان. أنت تنام، والنوم حاجة بيولوجية لجسمك، ولكن الشرع يلفت نظرك لبعض الآداب. كيف تنام؟ ما هي آداب النوم؟ أنت تتخلص من فضلات الغذاء، تذهب إلى بيت الخلاء لتتخلص من هذه الفضلات، لكن لا يكن ذلك كيفما اتفق. أيضا هناك آداب، هناك مستحبات، هناك مكروهات في أكلك وشربك. كم عندنا من النصوص والروايات والآداب حول مستحبات الطعام والشراب، مكروهات الطعام والشراب. حتى وأنت تأكل لتكن طريقتك في الأكل متقنة، ليكن هناك اهتمام بالجودة في الأكل، بالجودة في شرب الماء، وهكذا في مختلف المجالات. لباسك، ثيابك وأنت تلبسها، كم في الإسلام من نصوص تأمر الإنسان أن يتجمل في ثيابه، أن يلبس النظيف، أن يكون مظهره أنيقا. ألبس كيفما كان، هذا ممكن، لكن الشرع يريد منك أن تهتم بهذا الجانب في نومك، أن تكون الطريقة متقنة في تخليك وتصريفك للمواد الزائدة من جسمك. الإسلام يريدك أن تسلك الطريق المتقن المحكم في لباسك، في مختلف حركاتك، حتى يتربى الإنسان على الإتقان والإحكام، وليس أن يؤدي العمل كيفما اتفق. من هنا نجد أن الأمم والمجتمعات الآن أصبحت تتنافس في مستوى الإتقان في إنتاجها، في صناعتها، في تعليمها، في خدماتها. ليس المسألة أن يكون هناك تعليم أو لا يكون تعليم، لا بلد إلا وفيه تعليم، لكن كيف مستوى التعليم في البلد؟ هذا هو محل التنافس. كيف هو مستوى الإنتاج الصناعي؟ كيف هو مستوى الخدمات الصحية؟ أصبحت هناك مؤسسات عالمية تهتم بمراقبة الإتقان ومراقبة الجودة في كل مجال من المجالات على مستوى العالم. وهنا يدرك كل إنسان في مجتمعاتنا وأوطاننا الإسلامية مدى الخلل الكبير الذي نعيشه على هذا الصعيد، وهو الذي يجعل التنمية متعثرة متخلفة في أوطاننا ومجتمعاتنا، لأن هناك الكثير من الإهمال، الكثير من التسيب، الكثير من الخلل في النشاط والعمل. دولنا تصرف الأموال، تصرف الثروات، تضع الميزانيات الضخمة، والناس أيضا يصرفون أوقاتهم ويصرفون أعمارهم، ولكن مع الأسف الشديد ما نفتقده هو الإتقان، هو الإحكام، هو الاهتمام بالعمل الذي نؤديه. تنشأ المدرسة وترصد الميزانيات للتعليم ويوظف المعلمون والمدرسون، ولكن تجد الخلل ضاربا بأطنابه في مختلف المجالات، بدءا من مناهج التعليم إلى البيئة التعليمية إلى إعداد المعلم إلى أداء المعلم لوظيفته التعليمية. هذا الخلل، هذا التسيب، هذا الإهمال هو الذي يؤدي إلى الفشل في مخرجات التعليم في كثير من أوطاننا ومجتمعاتنا. ميزانيات ضخمة تعتمد للصحة والخدمات الصحية، ولكن مع ذلك يرى المواطن أن هناك خللا كبيرا في تقديم هذه الخدمات. أين الإشكال؟ جزء كبير من المشكلة، أقول جزء كبير من المشكلة، هناك عوامل متعددة، ولكن الجانب الأهم يكمن في مسألة إتقان العمل. لماذا تبدو أعمالنا بشكل عام لا تتوفر فيها المستويات المطلوبة للجودة وللإتقان؟ طبعا هناك أسباب وهناك عوامل، ومن تلك العوامل الأساسية ثقافة الإتقان. ينبغي أن يتربى الإنسان على الإتقان وعلى الإحكام في عمله. هذه الثقافة يجب أن تبدأ مع الإنسان في محيطه العائلي وفي دراسته وتعليمه وفي تأهيله وتدريبه وفي التوجيه العام والتثقيف العام. يجب أن يكون هناك تأكيد على الإتقان في العمل والاهتمام بالعمل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يطالبنا بأن نتقن أعمالنا، ونحن ما دمنا نمتلك هذا الوازع الديني علينا أن نفعله. المسألة مسألة أن الله تعالى ينظر عملك أيها المعلم أيها المدرس. المسألة ليست مسألة وزارة التربية والتعليم، ليست مسألة إدارة المدرسة التي تدرس فيها، أنت محاسب أمام الله سبحانه وتعالى على إتقانك لأدائك التعليمي. هذا الطبيب الذي يعالج المرضى مؤتمن من قبل الله قبل وزارة الصحة وقبل الدولة وقبل المسؤول الإداري في عمله. شعور الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يراقب عمله، وهذا ما نقرأه في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يراقب عملك حينما تتساهل، حينما تتسيب في أداء الخدمة وفي أداء الواجب وفي أداء الحق تجاه عباد الله سبحانه وتعالى، فإنك محاسب بين يدي الله. من ناحية ثانية فإن على الإنسان أن يحترم نفسه ولا يرضى لنفسه أن يكون عمله مشوها، أن يكون في عمله خلل الذي لا يجيد أداء عمله. في الواقع هو يستهين بنفسه، لأن هذا العمل ينسب إليك. أرأيت الشركات التي تهتم بسمعتها كيف لا تقبل أن ينسب لها إنتاج أو منتج فيه خلل، لأنه يشوه سمعتها. من يحترم نفسه عليه أن يجتهد في إتقان عمله، بغض النظر أن الطرف الآخر منتبه أو غير منتبه. كتب أحدهم في سيرة أحد العلماء الخطباء يقول: هذا الخطيب كان إذا أراد أن يذهب لقراءة مجلس يهتم بالتحضير ويصرف وقتا في التفكير ماذا سيقول في المجلس الذي يخطب فيه. وفي مرة من المرات كان مدعوا لقراءة في مجلس ليس فيه حضور كثير وليس الحاضرون في المجلس من ذوي المستويات. يقول: ولكني رأيته أيضا عاكفا على التحضير. قلت له: فلان، لماذا تجهد نفسك؟ المجلس الذي ستقرأ فيه الحضور قليل، ناس بسيطين يعني عاديين، ليش أنت تهتم؟ قال: إني أحترم نفسي أن أقدم خطابا غير متقن. أنا حينما ألقي خطاب يجب أن أراعي مستواي أنا أيضا، وليس أن الآخرين يقبلون أو لا يقبلون. هذول أي شيء تقرأ لهم يوافقوا ويقبلوا، أثابك الله جزاك الله خير ويعطوك الإجراء. لا، أنت لا ترضى لنفسك أن يكون منتجك الخطابي منتجا ضعيفا. وهكذا في مختلف المجالات، التأكيد على ثقافة الإتقان والاهتمام بتفعيل الوازع الديني أمر مهم، إلى جانب أهمية المحفزات. وجود المحفزات للإتقان، الموظف في أي مجال من المجالات، العامل في أي مجال من المجالات، إذا رأى أن عمله أتقن أو لم يتقن فالتعامل هو هو، فالجزاء هو هو، فالتقدير هو هو. هذا لا يتحفز للإتقان، لا يتحفز للتطوير. وإن كان يجب أن يكون الدافع الذاتي والوازع الديني مهما، لكن طبيعة البشر تتأثر بالتقدير، تتأثر بالشكر، تتأثر بالتقويم. من هنا فإن مختلف المؤسسات التي تهتم بتطوير أداء منسوبيها تعمل من أجل إيجاد المحفزات التي تشجعهم. الموظف المهتم، العامل المهتم، يرى أن إتقانه واجتهاده واهتمامه ينعكس على تقويمه وعلى تقديره. ومع الأسف في بعض الأحيان يكون بالعكس، يأتي الإنسان مندفعا مخلصا جادا في عمله ثم يرى أن إدارة العمل تقوم على أساس المحسوبيات وعلى أساس الانتماءات. شيئا فشيئا يبدأ عنده هذا الهاجس: إذا لماذا أنا أرهق نفسي؟ إذا لماذا أنا أجتهد أكثر من غيري؟ فتصبح عنده هذه النظرة. طبعا هذا خطأ، قلنا، لأن الوازع الديني ولأن الشعور بالمسؤولية تجاه الناس يجب أن يكون هو الدافع الأهم، ولكن الطبيعة البشرية مؤثرة، ومن هنا تأتي أهمية المحفزات. وأخيرا فإن الرقابة والتقويم العام سواء من قبل الجهات الرسمية أو الجهات الأهلية، الآن في مختلف أنحاء العالم مؤسسات أهلية للرقابة على المنتجات، على الأنشطة الموجودة القائمة. وإذا كان هناك خلل الناس لا يسكتون، الناس يتحركون، الناس يتحدثون. وبالتالي هذه الرقابة وهذه المتابعة لها أثر كبير في التوجيه نحو الإتقان والإحكام. هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله يحفز لدينا الوازع الديني، إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، الله يحب ذلك. أنت لماذا تصلي؟ أنت لماذا تصوم؟ أنت لماذا تتعبد؟ لأن الله يحب ذلك ويثيبك على ذلك. حينما تكون مقاولا تبني بيوتا ومؤسسات للناس، إتقانك لعملك هذا يحبه الله، تساهلك في أداء عملك هذا خيانة للناس الذين وثقوا بك. وهكذا في مجال الطب وفي مجال التعليم وفي كل مجال من المجالات، على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه. لماذا هذا الخلل في مختلف الأنشطة في حياتنا وفي مجتمعاتنا؟ لأن العامل لا يهتم بالإتقان، ولأن المدير لا يهتم بالإتقان، ولأن الخطيب والواعظ والعالم والمعلم. هذا الخلل في إتقان العمل وإحكام العمل هو الذي يصنع هذا التخلف العام الذي نعيشه في التنمية في أوطاننا وبلداننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد في العمل ولإتقان العمل، ونسأله تعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يوفقنا جميعا للمزيد من أعمال الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.